الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي علم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العمى. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى الرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر عباده بتوحيده وبإفراده، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، توحيد الله عز وجل أن يمس أو يخدش. فمن صيانة وحماية جناب التوحيد منع الاحتفال بأعياد المشركين وبالأعياد البدعية. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يلعبون في يومين كانوا يتخذون في الجاهلية أعيادا يلعبون بها، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبرهم أن الله أبدلهما بهما بعيدين في الإسلام، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا، وحضورها شهودها. والذين لا يشهدون الزور. قال: وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. انتهى. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد تحريم إحياء سنن الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، أي ليسفك دمه بغير حق. رواه البخاري. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد منع الذبح في أماكن أعياد المشركين. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فمنع الاحتفاء بمواضع يحتفي بها أهل الجاهل. روى أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، موضع بالقرب من ينبع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاحتياط، قال: أوفي بنذرك. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد تحريم مشابهة المشركين. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة المشركين، والأمر بمخالفة المشركين ومخالفة اليهود والنصارى، وخالف اليهود كثيرا، واليهود كانوا حول المدينة، فلما أكثر من مخالفتهم بلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل من أمرنا شيئا، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار، شيوخ كبار في السن بيض لحاهم، قال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. فقيل: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون، يلبسون السراويل وحدها دون إزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب. فقيل: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، يلبسون الخفاف لوحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. فقيل: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم، أي الشوارب، ووفروا عثانينكم، أي اللحى، وخالفوا أهل الكتاب. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وجاء النهي عن مشابهة المشركين بمجرد الإشارة وبالقول وبالفعل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسليم كتسليم اليهود والنصارى وهم يكتفون بالإشارة، وجاء أن تسليم اليهود بالأصبع. وإذاك بعض الناس يمر من عندك مثلا من بعيد أو على سيارة فيشير لك هكذا، يشير إشارة، هذا منهي عنه. والحل في هذا أن يشير إشارة ويتلفظ بالسلام حتى لو لم يسمعك هو، لكن هذه الإشارة علامة على ما تلفظت به. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده مع التلفظ بالسلام، لكن مجرد الإشارة وحدها هذا داخل في النهي عن مشابهة المشركين. وجاء النهي عن مشابهتهم بالقول، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وإن كان المعنى الذي يريده الصحابة رضي الله عنهم صحيح، قال: لا تقولوا راعنا، حتى لا تشابهوا المشركين الذين يقولون راعنا، أي من الرعونة في لحن القول يقولون ذلك، يقولون اليهود ويقوله المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ومن هذا الباب تحريم مساكنة المشركين حتى تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن ساكنهم في ديارهم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. والذين يساكنون المشركين ويختلطون بهم كثيرا تتأثر أخلاقهم وأخلاق أهليهم وأولادهم، وهم يعترفون بهذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشرك. رواه الإمام أحمد والنسائي، ويشهد له ما قبله. قال ابن كثير رحمه الله: وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم، إلى أن قال: وفي الحديث: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، أي اجتمع به وسكن معه. طبعا هذا في حق المستطيع للهجرة والخروج. وقال ابن القيم رحمه الله: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، انتهى. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد حفظ حما الشريعة والتشريع، وأعظمها وأظهرها التحليل والتحريم. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يزعم مثلا أن ذبح الحيوان المأكول، أن ذبحه للأكل وحشية، هذا ينازع الله عز وجل في شرعه ويحرم ما أحل الله تقليدا للكفار، وهذا خلل في توحيد الربوبية ومنازعة لله عز وجل في تشريعه وفي ربوبيته مع ما فيه من تقليد الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وقال الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدي في الأصل كان نصرانيا، فقال عدي: فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأن الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فعدي يقول: يا رسول الله لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد منع العبادة في أوقات عبادة الكفار والمشركين، وإن كان المسلم لا يقصد ما يقصدونه، وإن كان المسلم يتوجه إلى قبلة مخالفة لقبلتهم، لكن لما كان هذا الوقت وقت عبادة المشركين نهينا عنه. ففي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت مع أن الوجهة مختلفة عن وجهة المشركين، والمسلم الذي يصلي في هذا الوقت وقت طلوع الشمس ربما لا يخطر بباله هذا الأمر، ربما لا يعلم أن المشركين يسجدون لها في هذا الوقت، أو أن الشمس تطلع يقارنها الشيطان فتطلع بين قرن الشيطان حتى يجعل الشيطان له نصيبا من هذا السجود، ومع ذلك أمر المسلم بمخالفتهم. والحديث رواه مسلم. ثم قال مثل ذلك في آخره عن صلاة العصر، قال: ثم أقصر عن الصلاة، أي بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ومن حماية وصيانة جناب التوحيد منع أداء العبادة في المساجد التي بنيت على القبور أو فيها قبور. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحماه أصحابه من بعده، وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن الناس يأتون الشجرة التي بويع تحتها، التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، أمر بقطعها، أمر عمر رضي الله عنه بقطع تلك الشجرة قطعا للفتنة وسدا للذريعة. روى ابن أبي شيبة من طريق نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، الشجرة المذكورة في القرآن، قال: فأمر بها فقطعت. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: أرسل عمر فطمس موضع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب الشجرة. وكذلك نهى عمر رضي الله عنه عن تعظيم آثار الأنبياء لما يترتب على ذلك من الغلو. روى عبد الرزاق من طريق المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر، ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، أي أماكن للصلاة. من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصلي أو فليمضي. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد تحريم الغلو في الأشخاص ولو كانوا أنبياء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، مبالغة في المدح والتعظيم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وروى ابن أبي شيبة من طريق علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو. هذا رجل يأتي إلى فرجة عند القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو في هذا المكان، فدعاه فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره. قال ابن القيم، قال شيخنا يعني ابن تيمية: فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، يعني هم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مع قربهم في النسب، يعني هذا من أحفاد أو من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط. انتهى. ولذلك كانت صلاة الجنازة بلا ركوع ولا سجود حتى لا يتوهم أن هذا الركوع أو السجود لذلك الميت. ونبه الله سبحانه وتعالى على حاجة البشر لغيرهم، مهما بلغوا من الكمال فإنهم محتاجون لما يحتاج إليه البشر. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد منع التمائم والتعويذات التي تعلق على الإنسان أو على الحيوان أو السيارة أو الدكان، سواء كانت من الخرز أو من غيرها من التعاويذ. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد منع الصلاة في المقابر، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد حتى آخر لحظة في حياته. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضرة الوفاة، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. وفي حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ومن حماية وصيانة جناب التوحيد تحريم إتيان الكهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد منع التعلق بالنجوم والأبراج ونسبة الأفعال إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، بقدر هذا الاقتباس يزيد عنده هذا الأمر. رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن صيانة وحماية جناب التوحيد صيانة الألفاظ وعدم نسبة شيء من الأفعال إلى الطبيعة ولا إلى الدهر، فلا ينسب إلى الطبيعة لا براكين ولا زلازل ولا فيضانات ولا غيرها. في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني أثر مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. وكذلك الاستسقاء بالنجوم والأنواء ونسبة الأفعال والأحوال إليها. قال ابن الأثير رحمه الله: وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا بنوع كذا أي في وقت كذا وهو هذا النوع الفلاني فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات انتهى. ومن هذا الباب تحريم مسبة الدهر. قال ابن القيم رحمه الله عن سب الدهر: هذا في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. الأولى سبه من ليس بأهل أن يسب. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، يعني الدهر. الثالثة أن السب منهم الذين يسبون الدهر أو الزمان أو يتسخطون على الحر والبرد وما أشبه ذلك، قال أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، إلى أن قال: وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، إلى أن قال: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد من أحدهما، إما سبه لله عز وجل لأنه هو الذي فعل وقدر وأجرى الأمر، أو الشرك، إما سبه لله أو الشرك به. ومن هذا الباب، من باب حماية جناب التوحيد، كسر الصليب. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ولما رأت على عائشة رضي الله عنها رأت على امرأة بردا فيه تصليب، لباس فيه صليب، قالت أم المؤمنين: اطرحيه اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه، أي نقضه وقطعه. رواه الإمام أحمد. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا في غيرها حتى يزال الصليب بحك أو ببوية تستره. والواجب عليه، أي على من يلبس هذه الساعة، والواجب عليه البدار بإزالة الصليب لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، انتهى. ومن باب حماية جناب التوحيد تحريم بيع الأصنام والمتاجرة بها، والحل الأمثل مع التماثيل والأصنام ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام لما قال للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال ابن القيم رحمه الله عن صنم الهوى: قال: التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله سبحانه وتعالى كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها في القلب أولا. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم توفنا على التوحيد والسنة، اللهم توفنا على التوحيد والسنة وثبتنا عليها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.